علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآني،
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني،
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم أسبوعيا في مثل هذا اليوم، لأتلقى فيه ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق فيها للصواب والسداد. إخواني الكرام، وصلت بعض الأسئلة إلى القناة، وأبدأ بالإجابة على بعضها الآن، ريثما أتلقى منكم بعضا من الاتصالات. سائل يقول: ما حكم التأمين على الحياة؟ في الحقيقة أقول للسائل: أنت لا تملك نفسك، رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي ييسر أمورك، وما قدره سبحانه وتعالى هو كائن لك لا محالة، طالما أن الله سبحانه أراده أن يصل إليك، وما حجب عنك فلن يصل إليك أبدا. مصداق ذلك في قول الله جل ذكره: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي الإنسان لا يملك نفسه، فكيف يقول أنا أؤمن على حياتي؟ أنت لا تدري متى تموت، وما الذي سيحدث ويحل بك. ولذلك العلماء يرون أن هذه الأنواع من التأمين لا تجوز، وعلى العبد أن يثق في وعد الله سبحانه، وأن يتأمل قول الملك الحق الكريم جل في علاه، وهو يقول في كتابه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، سبحانه وتعالى جل في علاه. إن المزايدة في مثل ذلك أو الحرص من الإنسان كما يزعم على أن يؤمن نفسه لن يستفيد من ورائه شيئا بحال، فهو إن لم يرتكب ألوانا من المحرمات فأقل القليل أنه لن ينفع نفسه بشيء. الذي يدبر أمر هذه المملكة هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، على كل واحد منا أن يفوض أمره إلى ربه ومولاه، وأن يسند ظهره إلى الله سبحانه، وما قدره رب العباد سيكون لك. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل.
أيوة، أنا أتوصل مع شيخ
لسنا. نعم،
عايز أتوصل مع شيخ لسنا.
اتفضل، أنا معاك، الله يكرمك، اتفضل اسمع. أيوة،
بنقول لك يا شيخ، أنا عايز أسأل سؤال بس في الدين.
تفضل.
دلوقتي في بيقولوا ايه، وهجرونا في المطار، وهجرونا في المضاجع واضربوهن، هذا الضرب ده بالضرب اللي زي النبي صلى الله عليه وسلم قال بالسواك، ولا ضرب ايه؟ معلش.
حاضر حاضر. تابع معي سأجيبك ان شاء الله. اذا نحن يجب علينا أن نعلم أن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه بيده مقاليد الأمور. ما علينا فقط إلا أن نبذل الأسباب والوسائل الصحيحة التي تحقق المطلوب بإرادة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وإلا فالعبد لا يملك لنفسه شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام كان من تضرعه لربه أنه كان يقول: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. والله في كتابه يقول: ففروا إلى الله. فيا عبد الله، أسلم نفسك لربك ومولاك، وقم بما أمرك الله به، واترك حياتك وما تحتاج إليه وما ستؤول إليه إلى ربك ومولاك سبحانه جل في علاه، واسأل الله التوفيق والسداد والسلامة والعافية. طيب، سائل أيضا أو سائلة تقول بأن زوجها سمع فيديو محرم وقالت: وحلف علي بالطلاق 3 مرات منفصلين، وأقسم أنه ما سمع. بعد أيام صارحني بأنه سمع ما حكم الحقيقة. يعني دائما لعلكم تعرفون، سواء كان هذا الكلام مني أو من غيري، أن مسائل الطلاق يعني يسأل فيها أو يسأل فيها صاحبها بعينه. طيب، معي اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي 4 أسئلة.
اتفضلي.
السؤال الأولاني حضرتك يا شيخ، أنا متجوزة بقالي 15 سنة، ومن وقت ما اتجوزت جوزي مش بينفق عليا النفقة الشخصية بتاعتي، يعني مش بيكسيني، مش بيوديني الدكتور، الحاجات دي أنا اللي بصرفها على نفسي.
نعم.
ومصاريفه في البيت قليلة، يعني المصاريف اللي بيسيبها أنا بدفع 3 أضعافها. ودلوقتي أنا لسه جايبة بنت من 9 شهور، ساب كل مصاريف البنت دي عليا، وهو بيقول لي أنا بحوش للعيال.
نعم.
وإحنا دلوقتي في مشكلة كبيرة، لأن هو دلوقتي منع النفقة بتاعت البيت خالص، حتى المصاريف اللي كان بيسيبها لي جوه البيت وقفها، وما كانتش أصلا بتكفيني، وبيقول لي أنا بحوش للعيال. وانا بقول له ان انت متجوز، والمهم يا شيخ ان هو في مشكله كبيره جدا دلوقتي في المصاريف، وانا بحتسب عليه. فهل يجوز دلوقتي ان هو يحوش وانا اللي اقوم بنفقه البيت والولاد ونفقه الشخصيه وكل حاجه عشان هو يشيل فلوس؟
نعم. هو معك الان، ممكن اتكلم معه واسمع منه شيئا؟
لا يا شيخ، هو مش بيتفرج على القنوات الدينيه دي خالص، ولا ليه اي صله بيها يعني.
طيب،
ده حضرتك اول سؤال. تاني سؤال، هل زكاة المال، لو انا دلوقتي كان عليا زكاة مال ولسه مطلعاها، هل لما بطلع الزكاة انا باخد يعني باخد ثواب زيه زي الصدقة، ولا الصدقة بتبقى الاجر، يعني الاجر الصدقة غير الزكاة؟ تالت سؤال يا شيخ، انا دلوقتي منتقبة، هل يجوز ان انا انظف حواجبي؟ انا دلوقتي ما فيش حد طبعا بيشوفني خالص نهائي، هل يجوز ان انا تنظيف الحواجب وانا لابسه النقاب، ولا حرام؟
طيب.
رابع حاجه، اللي انا دلوقتي عليا صلوات فائته كتير، صلوات عشاء فقط لا غير، انا بصلي كل وقت بوقته، انا كنت باجل العشاء لحد قبل الفجر، وبصلي الفجر، بصلي العشاء والقيام، وبصلي الفجر، عليا صلوات العشاء لان انا ساعات بنام، اعمل ايه؟
عليك صلوات العشاء، يعني كنت تخرجيها عن وقتها ولا تصليها؟
نعم.
كنت لا تصليها بالكليه؟
كنتش بصلي، لا انا كنت باجلها لحد قبل الفجر، يعني الفجر الساعه 4 اصليها، اصلي العشاء وبعدين اصلي القيام وبعدين استنى صلاه الفجر.
طيب، حاضر.
وانا ما كنتش اعرف ان العشاء ليها ميعاد معين.
ايوه،
انا لسه عارفه الموضوع ده من قريب، لان انا كنت فاكره ان من صلاه العشاء لحد الفجر ده وقت العشاء.
ماشي.
شكرا.
السلام
عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. طب ارجع لاختنا اللي بتسال عن الطلاق الذي حلفه زوجها. اقول على الزوج ان يرجع الى، يعني ان يسال بنفسه، وانا استحب في هذه الحالات لو اقرب جهه علميه قريبه منه كاداره الوعظ في الازهر مثلا، او دار الافتاء، او ما الى ذلك، يذهب بنفسه ويسأل فيها، مع التأكيد والنصيحة بأنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق، لأن الطلاق لا يحلف به، الذي يحلف به هو رب العباد سبحانه، مع التأكيد على أننا لا نجعل الله تبارك وتعالى عرضة كده لأيماننا في كل صغيرة وكبيرة، نحلف بالله سبحانه وتعالى، وإنما يجب أن ينضبط الإنسان في أقواله، فلا يحلف بالطلاق لأن لا يجوز الحلف إلا بالله، ثم إذا احتاج الأمر أن يحلف لضرورته أو أهميته فيحلف بربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب أجيب على ما وصل إلي من أسئلة ثم أعود إلى ما عندي من أسئلة الآن. أول سؤال يقول بأن الله تبارك وتعالى قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يسأل يقول ما نوع الضرب؟ الضرب لا يكون شديدا وإنما يكون يسيرا خفيفا كما ذكر ذلك أهل العلم، يعني لا يمسك الإنسان يضرب زوجه فيؤذيها وضربه يؤثر فيها، بعض الأزواج يضرب زوجته حتى يتورم جسدها أو يكسر شيئا من عظامها، كل هذا لا يليق، هذا ليس من الأدب ولا من التعامل الحسن، وإنما المقصود بالضرب هنا يعني ما ثمرته أو ما يؤدي إليه من اعتدال. طيب ما اتصل ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
عليكم.
تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمعت، أنا ليا بنت أختي هي منقبة وبتعرف ربنا وبنت حلال، بس فجأة كده من مدة لقيتها عمالة بتقولي إن في آيتين في القرآن، واحدة في سورة البقرة وواحدة في سورة المائدة، اللي هي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بتقول الآية دي بتدل على إن في نصارى دلوقتي بيؤمنوا برب واحد بس، دول هيخشوا الجنة مش مهم يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا خايفة عليها من الكلام ده. وبعدين بتقول إن هي الإيمان اللي هو الإيمان بالله واليوم الآخر والكتبية ورسلية، وبتقول الست حاجات دول مش مهم يبقى كلهم، ممكن يبقى واحدة تسقط منهم على أساس إن هم الإيمان بالرسل كلهم.
نعم.
الرد عليها دي تكون إيه؟
طيب تابعي معي وسأبين لك إن شاء الله ولها إن كانت تسمعني. بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
وإياكي. أقول يعني المقصود من الضرب هنا ده عامل نفسي قبل أن يكون عامل يعني جسدي له أثاره، ولكن الرجل عندما يعيش مع زوجه يأكل معها ويشرب معها ويتعامل معها بمعروف، ثم تقصر أحيانا ويرى أنها تحتاج إلى لون من ألوان التوجيه أو أن تعتدل في أمر لم تستجب فيه للكلام والتوجيه وما إلى ذلك، فيلجأ إلى مثل هذه الحالة، ودي مسألة نفسية سيكون وقعها على النفس شديد، ليس القصد أنه يضرب ويؤثر ويكسر ويعني يضع يترك آثارا لهذا الضرب، كل هذا لا يعنيه الشارع الحكيم. ولذلك أنت تجد من القرآن الكريم بدأ يتسلسل، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أول شيء الكلام، أول أمر الكلمة الطيبة والرفق فيها لكي يرجع الإنسان وربما يرتدع بالكلام، والكلام له أثر خاصة إن كان كلاما فيه من الرقة واللين والرفق بالمخاطب والحرص عليه وما إلى ذلك، فإن لم يكن فيلجأ إلى هذه المسألة، وكما أقول هي معنوية قبل أن تكون شيء آخر. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أبا معاذ،
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا،
نسأل الله التوفيق والسداد.
اللهم أمين. تفضل.
لعجالة لدي أسئلة.
تفضل بارك الله فيك.
النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالدين الوسط وحذر من الزيغ والضلال والشطط.
نعم.
أمر بالتوحيد والاتباع ونهى عن الشرك، وجاء بالإسلام الذي هو دين وسط، وسط بين الغلو والجفاء.
نعم.
حيث لا غلو ولا جفاء، وسط بين الإفراط والتفريط.
نعم.
بحيث لا إفراط ولا تفريط. وفي هذا الموضوع أطرح سؤالا عن تفسير قول الله عز وجل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله الآية. السؤال الثاني، هل احتقار النفس أمر محمود؟ وهل هناك حد لا يتجاوز احتقار النفس؟
حاضر.
السؤال الثالث، بارك الله فيك، هل من الرقية الشرعية أن
ما أتم الأسئلة يعني؟ حاضر. طيب أرجع فآتي لي الأخت التي سألت أربعة أسئلة، في سؤالها تذكر مشكلة اجتماعية بينها وبين زوجها، أنها متزوجة من 15 عاما وزوجها من يومها لا ينفق عليها النفقة الخاصة بها يعني من ملابس أو علاج أو ما إلى ذلك، وبعدين كان ينفق على البيت ولكن بمصاريف قليلة لا تكفي، وتقول الآن انقطع عن هذه المصاريف ويقول بأنه يعني يترك لأولاده مالا، وسألت هل يسمعني أم لا. يا أختي بارك الله فيك، دي مسألة تحتاج يعني إلى التفاهم بينك وبين الزوج فيها، ولكن الشرع يقول على الرجل، على رب الأسرة، على رب البيت أن ينفق على بيته، على زوجه وعلى أولاده. قال الله عز وجل كما في سورة البقرة، وعلى المولود له يعني اللي هو الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ويعني العلماء يوجبون على الرجل أن يقوم بتربية أبنائه تربية جسدية وتربية علمية. نعم الجسدية يقدم لهم ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والسكن الذي يسكنون فيه والعلاج، كذلك العلم وغيره من الأخلاق الحميدة. طبعا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا
حضرتك. أنا عندي سؤال.
تفضلي.
أنا عندي أختي متجوزة ومعها أولاد يعني كبار يعني، هي حصل معها حمل وجوزها رفض إن هو يكمل الحمل ده، عايزة تنزله. فده حلال ولا حرام فضيلتك؟
في أسباب.
نعم.
في أسباب يعني إنه ينزل يعني؟
ما فيش أي أسباب، هي ما فيش اللي هي المسائل يعني حالته يعني على
الدكتور
يعني كده.
طيب
لا ما فيش اي اسباب فضلت.
طيب حاضر سأجيبك الله يبارك فيك. حاضر. فأقول بأن الرجل أو الزوج عليه أن ينفق على أهله وزوجه وأولاده بما يحتاجون إليه، ولا يعني نفق الوسط بالاعتدال. قال الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته، أما يقول والله أنا أدخر هذا المال لهم لحاجتهم إليه، يعني أنت تميتهم الآن، لا تربيهم، لا تقوم بإطعامهم، سيأتيهم من الأمراض والهلاك والمال يبقى عندك وقد تأتيه جائحة ويضيع، فعلى العبد أن يتقي ربه وأن يقوم بما أوجبه الله عليه من النفقة على زوجه وعلى أولاده بالمعروف وبما يحتاجون إليه. الرجل أعجب كيف يترك أولاده وعنده مال يتكففون الناس أو يسألون الناس أو يكون الواحد منهم محتاجا وهو لا يقدم له ما يحتاج إليه. زكاة المال فرض وواجب، ركن من أركان الإسلام. إخراج زكاة المال إن يعني بلغت النصاب وحال عليها الحول هذه فريضة يجب على العبد أن يؤديها وله عليها أجر، أما كسائر الأركان التي يؤديها العبد. أما الصدقة فهذه تطوع، ولا شك أن من يخرج من حر ماله أو من ماله صدقة تطوعا تكون فيها نافلة، وهذا أحب أيضا أو يعني أقرب إلى التقوى للعبد. قال الله عز وجل ولا في كما في الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. زكاة المال الواجبة تجب، أما ما عدا ذلك فهي تطوع ورب العباد سبحانه وتعالى يحبها ويعني إن شاء الله تعالى يتقبلها من صاحبها ويعطيه عليها الأجر الكثير. أيضا تقول بأنها منتقبة، وهل يجوز لها أن يعني تأخذ من حواجبها لأنه لا يراها أحد إلا الزوج أو المحارم أو ما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ونهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عام، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عام في الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لعن الله النامصة والمتنمصة. طب معنا أبو معاذ مرة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السؤال الثالث والأخير.
تفضل.
هل من الرقية الشرعية أن تقرأ المعوذتين والإخلاص على كأس من الماء ثم يعطى للمريض ليشرب منه؟
طيب.
أو ينفث في الكفين الإخلاص والمعوذتين ثم يمسح بهما على المريض، مع العلم أني أفعل هذا مع أبنائي.
طيب.
شكر الله لك.
وإياك بارك الله فيك. تابع معي وتسمع الجواب إن شاء الله. الله يبارك فيك. أعتقد يا أختي يعني حديث ابن مسعود بيلعن فينا عصام النامصة وهي التي تزيل شعر الحواجب، وهذا نهي عام يشمل كل من تفعل ذلك، وبالتالي لا يجوز للمرأة أن تفعل هذا الأمر لنهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك. الحقيقة صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وإن خرج منتصف الليل والمرأة صلتها فأرجو، طبعا كانت لا تعلم، أرجو أن تسقط عنها بذلك، ولكنها لا تعود إلى مثل ذلك، وإن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى لها القبول، لأنها تقول أنها كانت تؤجل وتصلي العشاء ثم بعد ذلك تصلي قيام الليل ثم تصلي الوتر قبل الفجر، فهي على خير إن شاء الله، وأرادت خيرا، فأسأل الله عز وجل يعني ألا يحرمها الأجر. الحقيقة أختنا اللي بتسأل دي مسألة يعني تقول بأن بنت أختها منتقبة، وتذكر عنها أنها جيدة أو كويسة كما قالت، ولكن من مدة بدأت تقول بأن بعض النصارى أو بعضهم يؤمن برب واحد، وبالتالي سيدخل الجنة حتى ولو لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فليس بمسلم، والجنة حرام عليه. ليس هذا من عندي، يا ليتها تسمع. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم. هذا كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وأركان الإيمان الستة فيها ركن عظيم، ألا وهو الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين. ونحمد الله تبارك وتعالى أن فضلنا على غيرنا من سائر الأمم، لأننا نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، نؤمن بإبراهيم، نؤمن بإسماعيل، نؤمن بيعقوب، نؤمن بعيسى عليه السلام، نؤمن بموسى صلوات الله وسلامه عليه، نؤمن بهارون، نؤمن بإلياس، نؤمن بزكريا، نؤمن بلوط. كل هؤلاء الأنبياء والمرسلين نؤمن بهم، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى أوجب ذلك أو فرض ذلك علينا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. رسله هنا إيه؟ مفرد ولا جمع؟ ما قال ورسوله، وإنما قال ورسله، يعني جميع من أرسل رب العباد سبحانه يجب الإيمان به. والتكذيب بنبي واحد تكذيب بكل الأنبياء والمرسلين. يعني مثلا الذي يقول أنا أؤمن بالنبي المرسل إلي ولا يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، هو في حقيقة أمره مكذب بمن يزعم أنه يتبعه، مكذب بمن يزعم أنه متبع. لماذا؟ لأن هؤلاء الأنبياء والمرسلين أخذوا العهود والمواثيق على أقوامهم أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إن أرسله الله تبارك وتعالى، وكان الواحد منهم موجودا، فلابد من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي بشرت به الكتب السابقة على القرآن الكريم. ولعل حديث النبي عليه السلام اللي هو حديث أبي هريرة الصحيح الوارد في صحيح مسلم فيه دلالة قطعية على ذلك. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن الجنة حرام على كل مشرك. قال رب العالمين في كتابه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة الذي يشرك بالله يعني لا يفرد رب العباد سبحانه وتعالى بالوحدانية فالجنة عليه حرام. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. بالنسبة لأخينا يعني أبو معاذ حفظه الله يعني أنا أعرف أنه طالب علم وبالتالي سؤاله عن معنى بعض الآيات الواردة في القرآن الكريم يا ليته يرجع إلى بعض كتب التفسير. ومن باب النصيحة يعني أعرف بأن بعض الناس قد تكون أوقاتهم محدودة أو قليلة أو ضعيفة فتفسير ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى تفسير يجمع بين الرواية والدراية يعني يذكر معاني الكلمات وما ترشد وتدل عليه ثم يستدل على ذلك بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يتميز تفسير الإمام الحافظ ابن كثير أنه في كثير من الأحيان يذكر الحكم على الحديث غير أنني أود أن أقول له في الآية التي أشار إليها بأن يعني من ذكروا في هذه الآية هم ابتدعوا في الحقيقة أشياء لم يأتي بها النبي المرسل إليهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم. أما في سؤاله الثاني يحتاج في الحقيقة إلى أن أيضا تفصيل منه في نوع ما. يقول احتقار النفس أمر محمود وهل هناك يعني حد لاحتقار الإنسان نفسه؟ لا يا أخي بارك الله تبارك وتعالى فيك. الإنسان الذي شرح صدره بالإيمان يجب أن لا يحتقر نفسه. يحتقر نفسه لماذا؟ ما العوامل والأسباب؟ هو ربما أردت أن تقول بارك الله فيك إن الإنسان يشعر في ذاته بضعفه أو بقلة عمله أو بلون من ألوان التقصير الواقع فيه مع ربه. أما يحتقر ذاته أو يحتقر نفسه لا، يعني تكون عنده نفس كده لوامة تلومه على القليل من العمل أو التقليل فيه أو ما إلى ذلك. طب معنا اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرين جدا يا شيخنا لحضرتك يعني وكده. كان عندي استفسار صغير بعد إذن حضرتك.
اتفضلي.
أنا دلوقتي كنت عايزة أسأل إيه حدود الحجاب الشرعي بالنسبة لطفل عنده 12 سنة في 5 ابتدائي؟ يعني مثلا ابن أخت زوجي يعني وكده طفل عنده 12 سنة في 5 ابتدائي بيجي لنا البيت كتير، فأنا الحجاب يعني أمامه يبقى عامل إزاي؟ أظهر بشعري مثلا ممكن ما يبقاش الحجاب واسع ولا لا لازم
الله يبارك فيك يعني يا أختي الله يحفظك. يعني أنا معاك أسألك لأن تعرفين بأن الأولاد يختلف الواحد منهم عن الآخر في الإدراك والوعي والفهم لأشياء قد تغيب عن الآخر أو تغيب عن غيره في مثل سنه، وحتى أجسام هؤلاء الأطفال تتفاوت وتختلف، فالإنسان يكون عنده لون من ألوان الاحتياط والمرأة تتحفظ في مثل هذه الأحوال لا يرجع فيها إلى السن بقدر ما يرجع فيها إلى فقه الولد وفهمه لقضايا قد يعرفها هو وتغيب عن غيره في مثل عمره، وبالتالي الاحتياط في مثل ذلك واجب والله أعلم.
يعني انا مثلا اقدر مثلا البس مثلا قدامه مثلا انا في العادي في بره قدام الناس بيبقى طرحتي طويله ولبسي واسع، مثلا هو لو جاء ينفع مثلا البس مثلا طرحه ما تبقاش طويله مثلا لو انا بظهر قدامه بكم وهدوم طويله يعني مفيش حاجه من جسدي بتبان ولا لا لازم بقى حجاب الشرعي زي ما هو في الخارج زي ما هو يبقى قدامه؟
والله هو طبعا الانسان بيحتاط اكثر اذا خرج، ولكن إذا كان هو الطفل في هذه المسألة على كل حال طالما أنك ذكرت لا يظهر منك شيء وتلبسي بكم طويل وما إلى ذلك فإن شاء الله تعالى أرجو يعني أن لا يكون بهذا بأس. يعني بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
وإياك. أقول الإنسان قد يعني يستقل عمله هو ليحرص على أن يدفع نفسه إلى المزيد. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولذلك الجزء الآخر من السؤال، لا لاحتقار النفس حد محدود، أنا أقول لا، الإنسان لا يحتقر نفسه، ولكن دائما يشعر في نفسه أنه عنده لون من ألوان التقصير أو الضعف في العمل. العلة في ذلك أنه هو إيه؟ ينمو ويزداد ويندفع إلى العمل. ولكن في نفس الوقت الإنسان أيضا لا يقنط من رحمة ربه سبحانه وتعالى ومولاه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
شيخ بعد إذن حضرتك، دلوقتي أنا منفصلة من زوجي بقالي 7 سنين، وعشان الأولاد اتفقنا إن إحنا نرجع على ورق يعني، بس فهو ما رجعناش على ورق ولا حاجة. هو كل الحكاية إن هو عمل إشهار في المسجد أشهر ما بين زمايله إن إحنا اتطلقنا.
إن أنتوا افترقتم؟
آه.
آه وبعدين؟
فاحنا لحد الان مفيش اوراق رسميه بيننا.
يعني هو الان هل انت رجعت اليك زوجه مره اخرى؟
لا.
اه وانفصالكم ما كانش عن طريق المأذون؟
لا، ما انفصلنا عن طريق المأذون.
لم تسجلوا طلاقا في المحكمه؟
سجلناه يا شيخ،
سجلتوه. طيب.
اه فدلوقتي هو بيقول ان انت دلوقتي مراتي، ولازم عشان لازم اطلقك، لازم اقول لك طالق، ولازم يبقى لك عده. فهل الكلام ده ليه منطقيه ولا راي؟
لا مش هو طلقك يا اختي بارك الله فيكي من 7 سنوات.
جميل ده ماشي. دلوقتي هو قال في المسجد ان انا بقيت مراته اشهر يعني بان احنا متزوجين.
هل في يعني ولي لك والدك
واخوك؟ كان متواجد. لا، ابني كان متواجد بناء على موافقتي.
وعقد لك؟
هو ما عقدش، هو كله كلام بس في المسجد، ما فيش عقد، ما فيش اي شيء يربط، ما فيش اوراق رسميه.
ايوه، لكن يعني معنى اشهر ايه؟ مش اشهر زواجا معلوما بينك؟ وبتقولي ابنك كان موجود. طيب ما هو ده يعد زواج. الزواج ايجاب وقبول، انت موافقه ووكلت ابنك لكي يزوجك عند المتقدم لك.
ماشي.
على كل حال يجب أن نبتعد عن مثل هذه الأشياء، ويجب أن يكون الزواج عن طريق المأذون، لأن هذا من الترتيبات والتنظيمات التي وضعتها الدولة، ولا يحق للأفراد أن يخرجوا عليها. وإن كان توصيفك لما حصل الآن أنه أنت وكلتيه كما سألتك، وأشهر بين الناس أن هذا الرجل قد تزوجك، فيلزمه إذن أيضا إن أراد الفراق أن ينطق بكلمة الطلاق.
طب ليها عدة دي يا شيخ ولا ما بتعتدلهاش عدة؟
هو لم يدخل بك؟
لا
ليس عليك عدة طالما أنه لم يدخل بك.
يعني هو لازم يقول طالق وخلاص كده؟
وخلاص. طالما لم يدخل بك فليس عليك عدة.
عليك عدة. جزاك الله خيرا يا شيخ.
سؤال أخونا أبو معاذ الثالث، يقول هل من الرقية الشرعية أن تقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص في كأس من ماء ويشرب على المريض أو يغتسل بذلك؟ حقيقة هذا يعني يقوله كثير من أهل العلم، وذكر أبو معاذ أنه كان يفعله، بل إنني سمعت من بعض مشايخي من أهل التوحيد والسنة رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من كبار أهل العلم، قال بأن هذا أمر مجرد، بأن هذا أمر مجرد. أما أنا لم أقف على شيء من ذلك في السنة في حدود ما أعلم إني، ولكن هذا أمر مجرب كما قيل. الذي أعرفه من السنة الرقية الشرعية، قراءة الفاتحة، قراءة المعوذات والإخلاص على المريض، قراءة آية الكرسي، الأحاديث النبوية في الرقية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، أو أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا ما أعرفه وقرأته في السنة النبوية بالنسبة للرقية الشرعية، وأرى بأن هذا يكفي بفضل الله تبارك وتعالى، رغم أن كثيرا من أهل العلم يفعلون ذلك ويقولون به، غير أنني لم أقف على نص صحيح صريح في مثل ذلك. اللهم في الحسد، اللهم إلا في الحسد، بأن يعني نأتي إلى شيء من ملابس الحاسد أو ما إلى ذلك، فيعني يرش على شيء من الماء وما إلى هذا ثم يغتسل بها المحسود، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بالنسبة للرقية فلا أعرف فيها شيئا، ولعل من أجاد ذلك من أهل العلم أخذ بالقياس في مثل ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. غير أنني أرى بأن الوقوف عند حدود النص أمر قد يكون أولى في مثل ذلك. أختنا أم يوسف تقول بأن أختها متزوجة معها أولاد كبار حملت، زوجها لا يريد الحمل ويطلب منها أن تسقط هذا الجنين. أنا سألتها لك أسباب لأن أستفسر، قد تكون هناك أسباب مرضية داعية إلى مثل ذلك. قالت لا توجد أسباب، ولكن ربما ما يراه من ضيق في العيش أو ما إلى ذلك. فأقول لا يجوز ذلك، لا يجوز هذا بحال من الأحوال، حتى ولو كان بعد الأسبوع الأول أو في الأسبوع الأول من الحمل، حتى لو كان في الأسبوع الأول من الحمل، أنت لا ترزق شيئا أحدا، الرزق بيد رب العباد سبحانه. وقد ذكرت بعض الآيات في يعني بداية حديثي في هذه الحلقة حول ذلك في الرد على من يسأل عن التأمين على الحياة. حقيقة يعني لا يجوز إسقاط الجنين حتى قبل نفخ الروح فيه، لأن هذا إسقاط لشيء سيتكون ويتخلق، ورب العباد سبحانه وتعالى يعني قدر ذلك وأراد أن يكون كما هو سبحانه. اللهم إلا إذا أنزله الإنسان بنفسه، أيضا هذا موافق يعني قدرا وكونا لما أراده الله وقدره كونا وقدرا، ولكنه لا يرضاه رب العباد لأن هذا مخالف لما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والإنسان لا يملك، يعني سبحان الله، يعني مرت يعني لا أريد أن أذكر قصصا، ولكن سمعت من كثير من الناس ليس بقليل يعني أنهم أرادت المرأة وأراد زوجها أن يسقطها جنينا، واتخذوا من الوسائل والأسباب أشياء الكثير، غير أن إرادة الله نفذت وجاء هذا الجنين، فكان رحمة بهم، كانوا يخافون من ضيق الرزق فوسع الله عليهم بسببه. ثم لما كبر وشب وأصبح يذهب ويقتات لنفسه، بدأ هو يعني يقوم بما يحتاج إليه والده وتحتاج إليه أمه، كان سببا في أن يرزق بسبب هذا الولد. وكان من قبل كل واحد منهم يريد أن ينزل، وقد اتخذوا وسائل وأسباب متعلقة بذلك. احنا نترك الأمور لله تبارك وتعالى، يفعل ما يشاء رب العباد سبحانه، ولا تخشى أبدا أي لون من ألوان الرزق. أنت لا تملك رزق نفسك، أنت لا تملك رزق نفسك، ولكن رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يخلق العباد والكائنات بصورة عامة، وهو الذي سبحانه يتولى رزقها، وهذا كله بيده سبحانه وتعالى جل في علاه. فلا تخشى ولا تخف. الناس اللي هم بيضعوا حديث حتى مكذوبة موضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، كأن يقول مثلا جهد البلاء كثرة العيال مع قلة المال، هذه كلها أحاديث وضعت هكذا ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يقرأها أو أن يتلوها أو أن يعني يسمع الناس إياها إلا ليبين لهم أنها دخيلة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سائل يقول هل الندم يكفي لغفران الذنب أم يجب اكتمال شروط التوبة؟ يجب اكتمال شروط التوبة، أن يقلع الإنسان عن الذنب وأن يعزم على ألا يعود وعلى أن يندم لفعله وارتكابه هذا الذنب. وإن كان هذا الذنب يعني ما وقع فيه من أمر أو من ذنب أو أمر محرم يتعلق بحقوق للعباد، وجب عليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها، لأن هذه تجري فيها المقصة بين يدي الله تبارك وتعالى. أنت إذا ظلمت إنسانا أخذت شيئا من ماله مثلا، فلابد أن ترد المال إليه، وغير ذلك مما يقع فيه الناس من معاصي وسيئات مع الآخرين. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
قالوا لو سمحت انا عاوز احمل وجوزي رافض الحمل، فهل كده يعني ده غلط ولا مش غلط؟
طبعا خطأ.
طب انا يعني انا نفسي احمل بس هو رافض مبدأ الحمل خالص، يعني كل شيء يعني بيقول لي ركبي وسيلة ركبي وسيلة. انا معي ثلاث عيال ولدين وبنت، وهو دايما يقول لي ركبي وسيلة ركبي وسيلة، رافض مبدأ الحمل خالص. ومرة لما انا يعني شلت الوسيلة من وراه وحملت سقط.
زعلكي تسقط الحمل؟
لا يعني هو يعني السقط جينا عند ربنا، يعني انا ما سقطش نفسي.
لا لا انا على كل حال، على كل حال يجب ان يراجع في ذلك. خلي احد من اهله او من اهلك يكلمه في هذا الموضوع، واذكري له ما ذكرته انا الان، قولي له الاولاد فيهم خير وبركة لي ولك، ورب العباد سينفعنا بسببهم إن شاء الله تعالى. عندما نتعب في تربيتهم وننفق عليهم سنجد بعد ذلك إن شاء الله تعالى من يكون عولا لنا بعد الله عز وجل فيما يستطيع الواحد منهم أن يقوم به عندما نكبر في السن، ونرى منهم يعني برا ومودة بل دعاء. قولي له ربما يأتي لنا ولد أو بنت فتكون سببا في أن نسعد بوجودها، وأن تدعو ربنا سبحانه وتعالى، هذه البنت تدعو الله عز وجل بأن يرحمنا وأن يغفر لنا وهكذا. فأنت يعني اذكري له من الأسباب الجميلة النافعة المحببة له في مثل هذا الأمر، وإن شاء الله تعالى يشرح الله تبارك وتعالى صدره. سائل يقول: التحذير من شخص لغرض صحيح هل يعتبر غيبة؟ التحذير من شخص خاصة في المسائل المتعلقة بالدين، يعني لو أن إنسانا أخطأ في أمر معلوم من الدين بالضرورة وخالف فيه المنهج الصحيح الذي يجب عليه، فيحذر من قوله ويعلم أو نعلم الناس، نعلم الناس ببطلان هذا القول حتى يحذروا منه، ولا يعد ذلك من الغيبة، ولا يعد ذلك من الغيبة. إنما الغيبة أن تذكر كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. طب معنا اتصال. ثم السلام عليكم. طيب، إنما الغيبة كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تذكر أخاك بما يكره. الناس اليوم وقع في الغيبة بشدة، يتكلم الواحد منهم عن الناس فيما يضر وفيما لا يضر، فيما ينفع وفيما لا ينفع، فالإنسان يعني يكف عن مثل ذلك. إنما مثلا لو أن إنسان ينصب على الناس ويأخذ أموال الناس بالباطل ويذهب هنا وهناك ويحيك أشياء من هذا القبيل فيها ألوان من المفاسد، فتحذر منه لكي يحذره الناس. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم نعم.
لو سمحت يا شيخ بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
انا طلقت علشان انا يعني كان في حدود بيني وبين زوجي، وحضرتك عارف ان ربنا اعطانا كل المعالم اللي احنا نمشي عليها. فلما لقيت الاصلاح مش نافع وقعدت سنين طويله اقول قال الرسول وقال الله قال الله وقال الرسول، ومع ذلك ما فيش حد سمع. فطلقت وقلت خلاص اهم حاجه اللي انا حافظ على العقل والدين، حضرتك عارف الخمس حاجات اللي احنا نقدر نحافظ عليهم. فطبعا انا لما طلقت معايا ثلاث اولاد، حبيت اطبق فيهم شرع ربنا برضو بالمعروف الصلاة والصيام وكذا وكذا وكذا. بقيت اتحارب من جهة تانية ان مثلا ولادي لما بيحبوا يروحوا لوالدهم وكده بيلاقوا العكس شوية، يعني مثلا بنتي تقوم تصلي سنة والدها يقول لها ايه السنة دي مش علينا، دي كذا مش علينا. فالبنت ذات نفسها بقت عندها شبه من عدم التوازن، نفس الولد الحاجة، فلما بيجوا لي بيلاقوا طريقة، ولما بيروحوا لوالدهم بيلاقوا طريقة. فيا شيخ لقيت ايه؟ لقيت العيال نفروا مني انا. فلما البنت بتختلط في الكلية بقول لها الاختلاط ممنوع، ما ينفعش الاختلاط، الاقي الاب بيروح يسلم على الطلبة اللي هم اصدقاء البنت من غير ما يقول الحدود وقال الله وقال الرسول. احنا ما عندناش اختلاط، فالكلمة دي ذات نفسها ما قبلهاش مني، كلهم نفروا مني، حتى أهلي. إن كنت مثلا ألاقي أخويا بيعمل المعصية وأقول له عليها غلط غلط وأصر إن هي غلط في سنين عمري، كان أخويا مثلا يعني سلوكه وحش مع زوجته، سلوكه وحش مع الناس في الشغل، وانصحه ففي الاخر وفي الاول اطلع انا الغلطانة، الناس كلها يا شيخ نفروا مني، طب انا المفروض مني ايه؟ ما قلتش قال الله وقال الرسول، ولا اشوف الغلط واسكت عليه؟ انا خايفة اكون انا يعني استغفر الله العظيم يعني ربنا يخرجنا من القوم الظالمين. بس هل العيب في مين؟ هل العيب ان انا يعني عاشر الناس لدرجة ان انا اصبر على اذاهم بالشكل ده، ان بيقول علي دلوقتي انا اللي بقيت مختلة؟ انت مش لوحدك عايشة في
الدنيا. يا اختي بارك الله فيك، يعني لا تشقي على نفسك بمثل ذلك، ولكن أنت واجب النصيحة عليك مطلوب، ثم بعد ذلك تسأل الله عز وجل لأولادك ولزوجك السابق ولجميع الناس عموما الهداية. الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام في كتابه: إن عليك إلا البلاغ. يعني الإنسان ما عليه إلا أن يبلغ وأن يؤدي رسالة الله تبارك وتعالى. والله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر. فعلى كل حال أنت عليك بواجب النصيحة بلون من ألوان الرفق واللين، وترك الأمر لله مع الدعاء. طبعا معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
والله يا شيخ انا كان عندي اخ مقاطع ابويا وامي بقاله 3 سنين. ونفسي حضرتك تديله يعني نصيحة، هو ما يسمعنيش، بس انا عايزة نصيحة احاول ان انا اصلح بينه وبين ابوه، لان هو والدي راح له ووالدتي راحت له لمجرد مشاكل تافهة جدا، مشاكل حياتية لا ما تستدعاش ان هو يسيب ابوه وامه 3 سنين، رغم ان ابي يعني والدي عمل العملية وقعد في المستشفى فترة وما راحش بس عليه المرة واحدة، وانا اخته واتصل عليه كتير جدا وما بيسمعليش، وما دا كلمه عن الدين يقول لي سيبك من الكلام ده، رغم ان امي راحت له وعيطت له واحنا في ارياف وهو مش مراعي اي ظروف لنا، مش عارفه انا استطيع اعمل ايه معاه. فادعي له يا شيخ وقول لي انا اعمل او انصحه ازاي.
طيب حاضر، ندعو له ان شاء الله تعالى، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي ضل المسلمين. انا اعجب من ابن يعني لا يذهب الى ابيه، هذا امر يعني ما اتصور ان يكون رجل عاقل ابوه يكون سببا في وجوده، وأمه تحمله في بطنها وترضعه ثديها وتربيه وتتحمل يعني الشدائد حتى يكون رجلا، ثم بعد ذلك لا يعرف بيت أبيه ولا بيت أمه. هل يمكن؟ يعني لا أتصور أن يمكن أن يكون هذا إنسان سوي، يعني إنسان فعلا رجل بمعنى الكلمة، يعرف الحدود والواجب وغير ذلك. هذا قاطع الرحم يعني له عند ربه سبحانه أو رب العباد. وأعود بعد هذا الاتصال إليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
هل صدق الجارية على عم أو خال متوفي يستطيع أن ينويها أحدنا صلة رحم؟
حاضر. أقول يا إخواني بالنسبة للسؤال السابق اللي أنا أجيب عليه الآن، يعني أتخيل يعني أن رجلا صحيحا مكتمل العقل لا يذهب إلى أبيه ولا أمه، فضلا عن أنه لا يسأل عنهما ولا يعرف ما يحتاج الواحد منهم إليه. هذه جريمة بكل ما بتعني الكلمة من معنى. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ موجود؟
اه تفضل اسمعك.
ايوه يا شيخ.
تفضلي.
الشيخ شاكر.
اتفضلي يا اخوي يا اختي اسمعك. اتكلمي.
انا عندي سؤال.
اتفضلي اسألي.
عندي في واحد خد من واحد قطعة ارض.
وطي التلفزيون شوية يا اختي. وطي التلفزيون شوية، خفضي صوت التلفزيون. تفضلي. انقطع الاتصال. طيب اقول لقاطع الرحم، انت محروم في الدنيا ومعاقب في ذلك على ذلك في الدار الاخرة، وان يسر الله لك امر الزواج ورزقت ببنين وبنات قد يعاملوك بمثل ما تعامل به من كان سببا في وجودك، بمثل ما تعامل به اليوم أبوك وأمك، فاتق الله تبارك وتعالى. كيف يرضى الإنسان لنفسه أن يغضب أباه أو أمه ولا يسأل عنهما؟ من كان سببا في وجودك وحياتك يعني الإنسان يستحي من نفسه. أنا كما أقول الآن لا أتصور أن يوجد بين ظهراني المسلمين من يفعل ذلك، لا أتصور، وإن كان واقع لا شك، ولكن النفس الأبية، النظرة الصحيحة، الفطرة السوية تأبى مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الجملة كده: من صنع إليكم جميلا فكافئوه. لما يكون في بينكم ناس معروف كافئهم على هذا المعروف، يعني بادلهم بالإحسان إحسانا، تعامل معهم بالبر كما تعاملوا معك بالبر، فإن لم تستطع فادعوا الله لهم. فما بالك بأبيك وأمك؟ يا ليت هذا الأخ يعرف أنه قاطع رحم، وقاطع الرحم كبيرة من الكبائر التي يعاقب العبد عليها بين يدي ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. شوف تأمل الحديث القدسي، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى مبينا قدر ومكانة صلة الرحم: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ما عندي سؤال.
اتفضلي.
الشيخ معي؟
ايوه اسمعك، اتفضلي اتكلمي.
ايوه يا شيخ.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الاول.
نعم.
في واحد خد من واحد اسرة ارض وقال له يعني تاخد بدلها في الحتة الفلانية. فالحتة اللي هم متفقين عليه مثلا اتباعت بثمن رخيص وخد من حتة ثمنها غالي، فهل ينفع ده متر في متر ولا ياخده من بعض الفرق؟
يعني هو أخذ منه قطعة متميزة وأعطاه أيوة
في
يعني مكان آخر قطعة.
بعت فيه الحتة رخيصة وفي مكان الحتة فيه غالي. فهو خدم الغالية، فممكن ياخد الفرق؟
ياخد الفرق، حقه. لا حرج في ذلك، هذا حقه يأخذه. طيب يا إخواني، يعني هذه معاملات تجري بين الناس. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه شيخ، حضرتك ما فسرتش معنى الآية اللي هي ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، دي بتنطبق على مين؟ عشان بس نفهم بنت اختي.
طيب حاضر، اوضحها لك الان، اتكلمت عنها الله يبارك فيكي. حاضر. طيب اقول في هذه المسألة يا اخواني، رب العباد بيذكر هؤلاء الاصناف ثم يؤكد على أنه لا بد لهم أن يؤمنوا، ويؤمنوا بمن؟ بما أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. مقتضى الإيمان يشمل الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، والسنة النبوية تفسر القرآن الكريم، فلا يكون هناك مؤمن بحال إلا إذا آمن بأركان الإيمان وبالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل، جوزي طالب مني إن أنا ما كلمش أهلي ولا أروح لهم ولا هم يقولي، وطالب مني إن أبلغهم إن هم كمان ما يقوليش، يا إما كده يا إما يحصل انفصال وأنا معايا 4 أولاد منه.
نعم. هو يسمعني ترى ولا يسمعني؟ لا. ولا ما يسمع ولا يسمعني؟
لا
هو معك.
لا.
طيب حاضر. شوفي يا اختي، الله يبارك فيك، عشان يعني فعله هذا منكر ولا بد ان يعلم به، ولكن مثل هذه الحالات وانتم اطراف الان، رجل وامراه يعني احتكموا الى احد واجلسوا، قد يكون هو عنده بعض الشبهات او عنده بعض الاسباب حتى ولو كانت غير صحيحه دفعته الى مثل ذلك، فتزول هذه المساله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
ايوه يا شيخ، معاكم عبد الرحمن من سوهاج.
اتفضلي.
عايز اسال يا شيخ، انا كنت ساكنه مع حماتي، يعني بهدلتني وشتمتني وهنتني وهي وبناتها، وبتقول لي كلام يعني وحش. انا عملت كتير معاهم عشان يرضوا عني، ما رضوش. وبرضو جوزي كذلك الأمر. فدلوقتي احنا قطعناهم يعني وطلعنا تأجرنا برا وسيبنا بيتنا ملكي. فيا شيخ ايه الفتاوى في الحتة دي؟ انا عملت معاهم كتير عشان يرضوا عني.
مرضوش
عني يا شيخ. بس اعمل ايه يعني؟
حاضر حاضر. تابع معي وسويتي بالحاضر. تابعي معك واقول لك الحل ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. ارجع لاختنا اقول يا اختي بارك الله فيك. اركان الايمان ستة. لابد من الاتيان بها جميعا. هذه اركان. لابد منها. ولا يدخل العبد في الاسلام الا اذا امن باركان الايمان الستة. ان تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر والقضاء والقدر. هذه أركان الإيمان. من أنكر واحدا منها أو من لم يؤمن بواحد منها فلا يدخل في مسمى ولا في أهل الإيمان بحال من الأحوال. وقول الله عز وجل من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طيب ما هو ده ركن أركان من أركان الإيمان. تضم إلى ذلك بقية الأركان التي لم تذكر. بقية الأركان التي لم تذكر. وأهل العلم مجمعون على ذلك. يعني الإنسان لا يأتي من نفسه ولا من عقله. يعني يفسر الأمر بما يحتاج إليه. وكوني ذكرت الآن رواية صحيح مسلم تبين ذلك وتوضحه. أعتقد بأن الإنسان عليه أن يكتفي بذلك ولا تكون عنده ولا يقوم في ذهنه بعد هذا بعض المسائل أو الشبهات التي تنطلي عليه في مثل هذا الأمر. سائل أيضا تقول أو سائل هل الصدقة الجارية على عم أو خال وقد توفي تعد من صلة؟ نعم من صلة الرحم. من صلة الرحم. يعني في الحديث الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام هل بقي من بر والدي شيء بعد وفاتهما؟ يعني هل لهم من البر أبي وأمي بعد ما يموت لهم حاجة من البر؟ قال نعم إكرام صديقهما. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فأنت يعني خالك وعمك هؤلاء العم قريب هو أخو يعني والدك ويعني قريبه. الخال أخو أمك وقريبها. فإذا ما كنتش أنت تبر هؤلاء إكراما لوالديك من تبر؟ هذا من أعظم صلة الرحم التي تقوم بها لوالدك أو لأمك. بارك الله فيكم جميعا. اختنا السائلة ودي يعني مسائل اجتماعية كما أذكر تحتاج إلى أن الناس تجلس. ولا شك أن في كل مدينة وفي كل قرية خيار ناس من أهل العلم والخير والفضل يمكن أن يجلسوا بين الناس لحل هذه المسألة. يعني لا أتصور برضو رجل يذهب إلى بيت امرأة ويطلبها من أبيها ويوافق ويعقد لها ثم بعد ذلك تزوجها وينجب منها أولاد ثم يقول لا تكلمي أهلك وأهلك لا يكلموني لا تذهبي إليهم ولا يأتون إلى بيتك. هذا من قطيعة الرحم الذي كنت أتحدث عنها. الذي يقطع رحمه أو يسعى في ذلك مفسد في الأرض. ولذلك أقول نجلس. يعني قد تكون هناك دوافع أو قد تكون هناك أسباب أنا لا أعرفها. أنا أتكلم كقواعد عامة وأخلاق عامة في الشريعة الإسلامية وآداب يجب أن تراعى. ولكن في مثل هذه الحالات لما يجلس الناس فيما بينهم يجتمع الأهل يجتمع الأقارب يكون بينكم رجل يعني متميز في المنطقة التي أنتم فيها معروف بعلمه وفضله وخلقه ليحكم بينكم ويستمع إلى كل طرف ويحل هذه المشاكل. ويجب علينا أن نفعل ذلك. وأذكر الجميع بأن لا يخوض كل واحد منا في الآخر. كل واحد منا لا يظلم أخاه لا يحقره لا يظلمه. يعني دي أداب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذلك في أحاديثه الصحيحة. الأمة المسلمة تتكون من مجتمعات ومجتمعات من أسر. الأسر يجب أن تكون متماسكة مترابطة بينها من الرحمة والود والمحبة والتوافق ما يجب أن تكون عليه. لأن المجتمع هو متكون من هذه الأسر. فالأسر عندما تكون قوية ومتشابكة ومتلائمة ومتراحمة ومتقاربة ومتعاونة المجتمع كله يكون طاهر ونظيف وسليم وله وجه حسن بين سائر المجتمعات. أختنا أم عبد الرحمن من سوهاج أيضا تذكر مشكلة تقع في البيوت بين الحين والآخر، تقول بأنها كانت ساكنة مع حماتها أهانتها هي وأخوات زوجها، وهم اضطروا أن يخرجوا من البيت وتقول أن احنا يعني قاطعناهم وماذا نفعل. هذا ليس حلا بارك الله فيك، لابد من الود، لابد من الصلة. وبعدين ده يعني زوجك ابن هذه المرأة، كيف يقطع أمه؟ ده هو لو قال لك سنقاطعهم أنت تأمريه بالبر والصلة. قد تكون لك إشكالية عملوك بلون من ألوان الشدة أو العنف، وأنت حتى لو كان ذلك اضطرك إلى الخروج من البيت، إلا أنه لا تنقطع عن أهل زوجك، وزوجك لا ينقطع عن أهله ولا عن أبيه إن كان موجود، ولا عن أمه ولا عن إخوانه وأخواته. لا، ده أنت إن هو قطع نفسه عن أهله مريه أنت بأن يصل أهله. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو إني لي إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، وذكر أفعال هو يفعلهم فيها من البر وهم يعاملوه بنقيضها. نعصم قال له لئن كنت كما تقول فكأنما تشفهم المن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. يعني إيه؟ الذي يصل رحمه مش هو الذي يكافئهم، بمعنى إن زاروه زارهم، لا هذا ليس بواصل. طب من الواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من إذا قطعت رحم وصلها. اللي بيصل رحمه من هو؟ عندما يأتي أناس من أهله من أقاربه فيقطعوه ولا يعرفوا بابه فيذهب إليه هو إليهم ويصلهم، هذا هو واصل الرحم، هذا هو الذي واصل رحمه، هذا هو الذي يؤجر من ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه. فإخواني هذه الأمور الاجتماعية فيما بيننا يجب أن احنا ننتبه إليها وأن نكون على حذر من قطيعة الرحم. قال الإنسان يطمئن على أهله، يحب أهله، يحب لهم الخير. أهلك الرابطة القوية بين أهل الإيمان يجب أن تتحقق وأن يكون لها وجود حقيقي على أرض الواقع. المجتمع لا يكون مجتمعا مترابطا متماسكا إلا إذا كان أعضاؤه كذلك. ولما الشقاق فيما بيننا؟ ولما النزاع؟ ولما الخلاف؟ ولما الكراهية والبغضاء؟ والله ديننا ما ترك لنا شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه. فلماذا يقع بيننا ألوان من النزاع والشقاق والخلاف والهجر والضياع وما إلى ذلك؟ زوج يعني يؤذي زوجته، لا ينفق على أولاده، ابن يعق أباه وأمه ولا يصل رحمه. هذه مسائل يعني الحقيقة اجتماعية خطيرة جدا، يجب أن نتلافاه وأن نحرص على ألا يكون فينا شيء من ذلك. ديننا جميل، ديننا دين خلق، ديننا دين تربية، ديننا يجمع ولا يفرق، يوفق بين الناس ولا يعني يشرذم ويبعد الناس بعضهم عن بعض. لا، فإحنا نعرف ما الذي يرضاه لنا ربنا سبحانه فنقوم به ونفعله، ونعلم الخلق الكريم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم فنقتدي به. القرآن الكريم يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لو كان يعني من يسيء إليك أنت ستقابل إساءته بإساءة أخرى، من سيكون متويزا؟ من سيكون أفضل من الآخر؟ طيب متى نلتئم ونتحاب ونتوادد إن فعلنا ذلك؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هناك خير عميم لهذه الأمة وجمع لكلمة هذه الأمة إلا إذا اجتمعت قلوبها على الحق وعلى البر وعلى المعروف، وكان كل واحد منا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. درجة عالية جدا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فما بالنا الآن وإحنا نتضابر ونتقاطع ويعني يسب بعضنا بعضا ويقذف بعضنا بعضا ويلعن بعضنا بعضا ويقطع بعضنا بعضا؟ لما ذلك؟ هل هذه أخلاق المسلمين؟ لا والله. فيا إخوتي الكرام، لعلكم سمعتم كلاما كثيرا وأسئلة متعددة في هذه الحلقة تتعلق بمثل هذا الموضوع. أرجو ثم أرجو أن نراجع أنفسنا، أن نصحح معتقداتنا، أن نصحح قلوبنا، أن ننقي عقولنا من الظلم والإثم والبهتان والبغي، والحرص على أن ينتصر كل واحد منا على الآخر بالبغي والظلم والعدوان. لا، يجب أن نكون وقافين عند حدود الله تبارك وتعالى، وأن نعطي كل ذي حق حقه. إن ظلمك إنسان فلا تظلم، وإن بغى عليك فلا تبغي عليه، وكن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، آمرا بالمعروف بمعروف يليق بمن تحدثه، ناهيا عن المنكر دون إضرار بالآخرين أو تسفيه لهم أو مجاوزة الحد في البغي والظلم أو الطعن عليهم وما إلى ذلك. لابد أن نتوادد، أن نتحابب، أن نتقارب، أن نتصافى فيما بيننا. الإسلام يدعو إلى ذلك، الإسلام يحث على مثل ذلك. المجتمع إن وجدت فيه هذه العادات السيئة اللي هي سمعنا بعضها الآن، لا يمكن أن يقوم، لا يمكن أن يكون له كيان، لا يمكن أن يعني تنجح الأمة في مجموعها بمثل هذه الأمراض الفتاكة التي تؤثر في داخل الصف المسلم وفي داخل وحدة المسلمين. سائل يسأل يقول: ما معنى سبحان ربي الأعلى؟ هذا كلمة سبحان فيها تنزيه وتقديس لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، والله عز وجل نزه نفسه عن كل نقص، نزه نفسه عن كل نقص وأثبت الكمال له سبحانه وتعالى جل في علاه. سبحان ربي الأعلى من الأذكار التي يقولها المصلي وقد وضع جبهته على الأرض. جبهتك هذه اللي هي يعني مرتفعة الآن، تأتي إلى هذه الجبهة وتخر ساجدا لربك ومولاك، تكون في غاية السفل، وأنت في هذه الحالة تنزه ربك وتقدسه، تقول يا ربي أنا نزلت في هذا المكان وأنت الأعلى، فربك في أعلى عليين سبحانه، عال على خلقه، مستوي على عرشه استواء يغلق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه، وأنت في المنطقة هذه من المكان اللي تضع يعني قدميك عليه تنزه ربك وتسبحه سبحانه جل في علاه. وهذا واجب عليك أيها المسلم، تنزيه الله تبارك وتعالى وتقديسه أمر واجب علي وعليك. رب العباد له من صفات الجلال والكمال ما يدفعك إلى أن تعرف قدر ربك سبحانه وتعالى وما له من الكمال المطلق. ولذلك تأتي كلمة سبحان هذه عندما يحدث خلل عقائدي عند بعض الناس في عدم إدراكهم لكمال الله وجلاله. لما ربنا أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تأتي الآيات سبحان الذي أسرى بعبده. لماذا؟ لأن رب العباد سبحانه يعلم بأن المشركين يعني يستغربون ذلك وسينكرون لبعد المسافة بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى في الوقت الذي كانوا يعيشون فيه. وسائل المواصلات كما هي موجودة عندنا الآن غير موجودة، ما عندهم إلا البغال أو الحمير أو ما إلى ذلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ بعد إذنك.
اتفضلي.
أول سؤال: إيه حكم واحدة بتسأل عايزة تصلي يوم الجمعة تسمع الخطبة بعدين تصلي الظهر، بتقول هل ده يعني يعتبر تأخير لصلاة الظهر ولا لا؟ الحاجة الثانية إن برضو في أخت تسأل بتقول أحيانا والدها بيتصل عليها في وقت مثلا بتكون نايمة أو كده، فلما تعرف أنه والدها فبتقول مثلا هكلمه مثلا لما أصحى، على العكس لما زوجها بيتصل فزوجها عشان معدد فبتقول مثلا هو اتصل دلوقتي يبقى هو مثلا فاضي، بحيث بعد شوية ممكن ما يكونش فاضي وعايزها في حاجة ضرورية فبترد عليه. فبتقول هل ده يعتبر عقوق للوالد إنها مثلا مش بترد أول ما يتصل، هي العيلة بس ان زوجها عشان لو ما يدخلش البيت مثلا ويكون عايزها في حاجة بس ده اللي عشان كده بترد عليه مش اكتر.
لا ده زوج ابوها يعني اولى بهذا، خاصة قد يكون في كبر سن قد يكون بحاجة اليها. بارك الله فيك.
يعني يعتبر يعني مثلا الاولى ان هي لا ترد يعني ترد.
الاولى ان ترد، الاولى ان ترد.
ايوه نعم. طب حاجه تانية يا شيخ معلش بس بعد اذنك.
اتفضلي.
دلوقتي بالنسبه مثلا في صلاه الليل او كده احيانا بكون مثلا عاوزه اصحي زوجي عشان يصلي هو بيكون تعبان يعني مثلا جاي متاخر ومرهق فنايم فبطلع انا اصلي بره في الصاله يعني بحيث ان هو يعني بصلي مثلا بتجويد فمش عايزاه يسمعني. لو انا عايزه اصحيه، لو انا مثلا مش عايزه انا اصحيه اقول له قوم ومثلا يتضايق او كده، هل لو انا صليت في الغرفه مكان ما هو نايم وقرأت بتجويد بحيث يكون يعني أنا بصحيه عن طريق غير مباشر يعني ده ممكن بيعد رياء يعني أنا مش عارف أعملها ولا لا؟ لا وأعمل إيه عشان مثلا ممكن أقول له يعني يقوم يصلي
ما أرى أن هذا رياء، ولكن إن كان صلى الفريضة وهو مرهق ولا يستطيع أن يقوم فأخري قيامه إلى قرب الفجر بارك الله فيك.
ما هو قبل الفجر بشوية، أنا قصدي بس يعني اللي هو صلاة الليل يعني لو أنا عملت كده ممكن يعني لو أنا عايزاه يقوم يصلي معايا.
جزاك الله خيرا، أنت بذل الأسباب التي لا تشق عليك ولا يعني تكون ولا هذه الأسباب فيها لوم من الضيق عليه فأنت إن شاء الله تعالى افعليها، وصلاتك في الغرفة التي وفيها وقراءتك بصوت مسموع لا أرى أن هذا يعني من باب الرياء أو السمعة، وإنما هذا له سبب صحيح وواضح ليس فيه شيء إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحقيقة بقي لك سؤال إن شاء الله تعالى سأجيب عليه بعد المغرب بإذن الله عز وجل، لأن أيضا سيكون لي لقاء معكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد أذان المغرب، وسنتلقى أيضا منكم ما يرد من أسئلة واتصالات، فسأتابع معكم ما بقي من أسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن ألتقي بكم على خير أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي أصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة يهدي لطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، وإن شاء الله تعالى سواصل الحديث والتواجد معكم إلى قبيل صلاة وأذان العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى. سأستمر معكم هذه الفترة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. كان بقي بس سؤال كده قبل المغرب، أختنا اللي بتسأل تقول حكم من تسمع الخطبة ثم تصلي الظهر، هل هذا تأخير؟ هذا ليس بتأخير، يعني الخطبة موعظة، صلاة الخطبة التي تستمعين إليها من الخطيب موعظة قد لو طالت لا تتجاوز نصف الساعة، وبعدها تصلين، فأنت الحمد لله تصلين في الوقت ولا شيء عليك بإذن الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة يعني أنصح الأئمة والخطباء ألا يطيلوا في خطبة الجمعة، ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إطالة خطبة الجمعة ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من مئنة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. اليوم بعض الناس يفعل العكس، يطيل الخطبة جدا وفي الصلاة ينقرها نقرا، هذا خلاف ما عليه أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد أن لا حرج عليك بارك الله فيك أن تستمعين إلى خطبة الجمعة ثم تؤدين الصلاة بعدها ولا شيء في ذلك. سائل يقول طيب معنى سبحان ربي الأعلى يعني تنزيه رب العالمين سبحانه وتعالى عن كل نقص أو معناها بعد ربي العظيم عن كل نقص؟ حقيقة كلا المعنيين صحيح وثابت، فرب العباد سبحانه وتعالى منزه وبعيد عن كل نقص جل في علاه، وهو كذلك كما تخبر بأنه لا يلحقه نقص بفضله سبحانه جل في علاه لكماله. فرب العباد مع كما قلت في كلمة سبحان بمعنى التنزيه والتقديس. الاستغفار بأي صيغة يستغفر الإنسان، ورد على أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، الحمد لله الأمر فيه سعة، الأمر يعني العبد يستغفر ربه بالصيغ الواردة عن النبي عليه السلام أو ما جاء ذكره في القرآن الكريم. أيضا سائل يقول إذا نظرت أن أفعل شيئا ثم فعلته دون أن أنوي الوفاء بالنذر فهل يسقط النذر بذلك؟ لا يسقط النذر بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية يجب أن تسبق العمل، النية يجب أن تسبق العمل. فالإنسان الذي لا ينوي فعل الشيء ثم فعله كده تطوعا منه فهو على ما أراد، إنما لو أراد إنسان أنه يقضي مثلا صوما عليه عليه النية، يقضي نذرا وجب عليه عليه أن ينويه، وأن يصوم عليه نية الصيام، وهكذا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القول هل يجوز قول عليها السلام لمريم وحواء؟ إلا بيكون هذا في لون من ألوان يعني القصد في الرد على الآخرين بغلو أو ما إلى ذلك، فالمسألة في الحمد لله يعني فيها سعة. ولكن بعض الروافض مثلا يخصون علي بن أبي طالب بالسلام دون غيره من الصحابة، ويطعنون بل يكفرون سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طب معنا سؤال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
يا مرحبا أهلا وسهلا.
والله إنه أحبك في الله شيخنا.
أحبك في الله، الله يكرمك.
والله هو سؤال عن بس نذكر الأمة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تجاه إخوانه وحق الأخوة في الله، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تجاه أصحابي وإخواني في الله؟ لأن الآن الأخوة أصبحت ضعيفة ورابط الأخوة تكاد تكون قد قطعت إلا ما رحم الله. جزاك الله خيرا شيخنا.
شكر الله لك، الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. أقول الروافض عندهم غلو في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان ثم يغالون في علي بن أبي طالب، بعضهم يعني يرفعه إلى درجة الألوهية عندما ينادونه ويدعونه دون الله تبارك وتعالى، ويخصونه بالسلام وهم يطعنون أو يعني يلعنون بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو أكثرهم، فلم ينجوا من تكفيرهم للصحابة إلا النذر القليل. أخونا اللي يتكلم الآن ويريد إشارة أو لفتة إلى مسألة الأخوة في الله تبارك وتعالى، الأخوة في الله شأنها عظيم، شأنها عظيم للغاية. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح الصحيح: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، تحب المرء لله تبارك وتعالى. في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث في الصحيحين وغيرهما: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جميلا رقيقا يدعو إلى الأخوة الإيمانية، قال: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، رجلان تحاب في الله، يعني وقع بينهم حب لله وفي الله، كان دافع المحبة لله تبارك وتعالى. ولو ترك أحد منهم المحبة تركها لله تبارك وتعالى، كأن يكون قام في أخيه خصال منعته من أن يحبه فترك حبه لله تبارك وتعالى. إذن وقع الحب لله وكان البغض لله. ولذلك في الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، كلام رائق وجميل. من أحب لله وأبغض لله، يعني الحب كان في سبيل الله وبسبب ما يحبه ربي ويرضاه، وأبغض كذلك لله لأن عوامل البغض كانت فكان البغض، وأعطى لله يعني عندما بذل وقدم كان ذلك لله، ومنع لله عندما قبض يده ومسك كان ذلك لله تبارك وتعالى. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه؟ قال فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. الحقيقة الأخوة أيها الإخوة شأنها عظيم، وهي والله بركة ونفع للمجتمع الذي يعيشه الناس. أي مجتمع تجد بينهم من التآخي والمحبة ومراعاة وسائل المودة والقرب تجد المجتمع كما ذكرت يعني طاهر، مجتمع نظيف، مجتمع يسمو بأخلاقه إلى درجة عالية للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل إلى المدينة النبوية ماذا فعل؟ الأنصار في المدينة والمهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة، والتقى المهاجرون بالأنصار، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صم آخى، جمع بين المهاجرين والأنصار. فالأخوة شأنها عظيم ودرجاتها عالية للغاية، فأيها الإخوة الكرام احرصوا عليها، والله لن تكلفكم شيئا بل ستنمي من إيمانكم وتجعل بينكم لون من ألوان الترابط، بل يتقوى المجتمع بذلك، لأن الاجتماع أولى من التفرق والضياع. فجزاه الله خير أخونا الكريم المبارك الذي لفت إلى هذه اللفتة، والموضوع في الحقيقة واسع وطويل، ولكن أنا لا أحب أن يكون إنشائيا، لا أحب أن يكون كلاما إنشائيا، ولكني أطلب من سائر المؤمنين، من سائر المؤمنين، لا أطلب من قطر دون آخر، من سائر المؤمنين في أرجاء المعمورة أن تقوم بينهم أواصر المودة والمحبة والأخوة لله تبارك وتعالى. والله يقول إنما المؤمنون إخوة. أقول هذا لأني يعني أعداء الملة والدين، لأن أعداء الملة والدين فرقوا المجتمع وأحبوا ذلك، الشعار اللي رفعوه فرق تسد، يعني أرادوا أن يسودوا فعلا على المسلمين وأن يتمكنوا من بلاد المسلمين، فجعلوا الشعوب متنافرة متنازعة مشققة ضائعة حتى يتمكنوا مما يريدون فعله في هذه البلاد وتلكم الشعوب. فنحرص على ذلك، بارك الله فيكم. يسأل سائل يعني عن اسم، يعني يقول هل كان عيسى ابن إسحاق عليه السلام يعني مؤمن برسالة إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ أنا لم أقف يعني في الحقيقة على شيء من ذلك، ويمكن أن يبحث إن شاء الله تعالى. كذلك السائل بيسأل يقول مدينة جدة كانت معروفة باسمها من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا أيضا يعني قد يكون هذا واقع أو لم يكن واقعا، هذا في الحقيقة لم أقف على شيء في تفصيله، بارك الله فيكم. يسأل سائل يقول أريد أن أفهم متى تأتي ربكم الله ومتى تأتي ربكم الرحمن، حيث أنني بحثت في مواقع كثيرة ولم أجد الجواب. هذا الكلام يا إخواني بارك الله فيكم ينبني على المقصود من أو ما يريد أن يوصله المتحدث للمستمع، يعني على حسب المقام. يعني مثلا لو أنت تتحدث مع إنسان عنده زعزعة أو خلخلة في توحيد الربوبية، ينكر بعضا منه أو لم يفهمه على وجه الدقة، في هذه الحالة تقول له ربك الله سبحانه جل في علاه، لتلفت النظر إلى ربوبية الله تبارك وتعالى على خلقه. وكما أنه هو الإله المعبود فهو الرب سبحانه الذي هو خلق ورزق ودبر وما إلى ذلك. طب لو أنك بتتكلم في مقام العفو والرحمة والمغفرة وتود أن تشير إلى سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فتقول للمخاطب عندما تتحدث معه ربك غفور ربك رحيم وما إلى ذلك، فيكون الكلام متطابقا مع الحالة التي أنت عليها والتي أنت فيها والتي ترغب من المستمع أن يفقهها أو أن يفهمها عنك. سائل يقول في مشكلة عند أختي بتخاف ركوب السيارات، اشترت مصحف من الحجم الصغير تحمله معها في محفظتها، عسى الله أن يخفف عنها خوفها ببركة المصحف العظيم، فهل يجوز لها ذلك؟ حقيقة المصحف يا إخواني ليس مجرد ورق وحبر، المصحف نزل من عند الله تبارك وتعالى وهو كلام الله سبحانه وتعالى. المصحف شأنه عظيم، كلام رب العالمين لا يوجد أصدق ولا أفضل ولا أحسن منه بإطلاق. هذا الكلام العظيم الذي تكلم رب العالمين سبحانه وتعالى به، الذي يريد أن يحفظ نفسه، الذي يريد أن يأمن من الخوف ومن الفزع، ما الذي عليه؟ ما الذي عليه؟ عليه أن يعمل بالقرآن الكريم، أن يكثر من النظر في القرآن الكريم، أن يكثر من قراءة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. القرآن كلام الله، ما بنتخذ أحجبة وتمائم لكي يعني نأمن به من خوف أو نتقوى به من ضعف. ولذلك العلماء اختلفوا رحمهم الله تبارك وتعالى في الرقية التي توضع أو تعلق على صدر الإنسان أو الحيوان أو ما إلى ذلك إن كانت من القرآن الكريم. بعضهم أجازه التميمة التي تعلق على الصدر، بعضهم أجازها قال لأنها فيها كلام الله تبارك وتعالى، والبعض الآخر وهو الصواب منع من ذلك، منع من ذلك، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعليق التميمة، وهذا يشمل ما هو من القرآن وما ليس من القرآن. ثانيا إن تعليق التميمة هذا يدعو من القرآن يدعو إلى تعليق ما ليس من القرآن، لأن الإنسان لو فعل ذلك قد يظن الإنسان أنها ليست من القرآن فيعلق أي تميمة بكلام غير مفهوم أو بألوان من البدع والضلالات أو الشركيات وما إلى ذلك. طب الحل إيه؟ ما الحل؟ نحن نعرف مكانة وقدرة وعظمة كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، هذا الكتاب الذي نزل لنتدبر آياته لنعرف ما فيه لنقرأه نرتله، رب العباد أمرنا بذلك، قال ورتل القرآن ترتيلا، قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام اتلوا ما أحيى إليك من الكتاب وأقم الصلاة. الشاهد يا إخواني قرآن بالورق والحبر الذي فيه لا يحفظنا الله به، إنه يحفظنا بمعانيه، يحفظنا بالقيام بحدوده وأحكامه، يحفظنا بالتقرب إلى الله عز وجل بقراءته وتدبره والعمل بما فيه. وهذا كان شأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا إخواني الصحابة عاشوا مجتمعا سليما طاهرا نظيفا منتصرا، سادوا الدنيا في عصرهم لأنهم طبقوا بعد فقههم القرآن الكريم، طبقوا بعد فقههم للقرآن الكريم أحكام القرآن الكريم، فنصرهم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إنما إحنا نتخذ القرآن يعني وسيلة في ظننا إن إحنا يحفظنا الله به بإن إحنا نضعه كده وخلاص في البيت ولا في الشنطة ونقول ربنا يحفظنا بهذا، من يعني يمكن لو فكر عاقل هل يمكن هذا أن يكون؟ هل القرآن نزل لذلك؟ هل القرآن نزل؟ ولذلك يا إخواني اليوم وجدت بيتوسع الناس في هدايا القرآن الكريم المغلفة والتي وضعت في صناديق وبعضها يصعب أن تتعامل معه، لن يعني لف عليها أشياء، وكأن المقصود إن القرآن الكريم فقط يحنط لا يقرأ فيه ولا يعمل بأحكامه، هذا في الحقيقة بعيد عن الهدف الذي كان أو نزل القرآن الكريم يعني بسببه، أو يدعو الناس إلى العمل به. سائل يقول بيع الطعام للمسلم إذا علم إن هو يريد إنه يعني يضع في احتفالات بدعية أو يفعل في أمور غير مستحبة. على كل حال النصيحة واجبة بين أهل الإيمان، النصيحة واجبة بين أهل الإيمان، وإن علمت شيئا من ذلك بارك الله فيك فلا يعني تتعاون على الإثم والعدوان. الله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه أن نتعاون على البر والتقوى، أن نتعاون، إن كان لك تعاون فليكن هذا التعاون على البر والتقوى وقصر على ذلك، ونهانا عن أن نتعاون على الإثم والعدوان. فأنت إن عرفت نية الإنسان الذي يود أن يستغلك في عمل يمكن أن يوقعك في معصية من المعاصي أو منكر من المنكرات، واستطعت أن أنت تبتعد عن ذلك فهذا خير عميم لك بارك الله فيك. في سائل بيسأل عن صلاة الليل، صلاة الليل يعني اللي هي القيام بالليل متى يعني تبدأ وكيفياتها بارك الله فيكم، خاصة وإحنا الآن يعني مقبلون نعد نقول بعد أيام يعني أقل من شهرين يدخل علينا شهر رمضان المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يعني يحيينا إلى هذا الشهر الكريم لكي نتقرب فيه من الصالحات ونتزود فيه من الطاعات، لعل الله تبارك وتعالى يقبل ويتوب. أقول تبدأ صلاة الليل بعد النهاية بعد انتهاء صلاة العشاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة العشاء يصلي الراتبة أولا اللي هي السنة المؤكدة لما الركعتين اللي بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ما شاء من الليل، يعني قال صلاة الليل مثنى مثنى. غير أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت أنه ما كان يزيد في صلاته على 11 ركعة صلوات الله وسلامه عليه، كان يصلي أربعا تقول فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث صلوات الله وسلامه عليه. الأمر في ذلك كما ذكرت واسع، وقد ذكر أهل العلم ذلك، تصلي ركعتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ثم عن اتصال ثم أعود إليكم.
هو قال وصلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت احنا بنعمل يعني وليمة كبيرة كده في رمضان.
نعم.
للأهل والقرايب والفقراء والجيران.
نعم.
يعني بتلم كل الناس في البلد في بلد أرياف. هي ليلة واحدة.
نعم.
فهل الأشياء دي لو اتفرقت سليمة أصوب أو لو جموا الناس كلوا أصوب؟
لو اتفرقت، لو اتفرقت إيه يا أخي أختي؟
لو اتفرقت يعني اللحمة مثلا على كل بيت كيلو.
نعم.
أو الأشياء يعني راحت كده كل واحد يعمل في بيته.
نعم.
حاجات نية أو إحنا عملناها زي ما بنعمل وجبنا الناس تاكل، الأجر أكتر في إيه؟
ما إحنا نشوف بقى المصلحة متحققة في إيه؟ يعني لعلك توافقين ان المصلحة انكم لو اعطيتوا كل واحد يعني جانبا من اللحم ربما تكون المصلحة افيد، يعني قد يعني يتعذر عليه ان يأتي ببعض اولاده او يريد ان يصنع بهذا اللحم الذي اعطيه يعني شيئا هو يرغبه، وقد يعني
حضرتك اعمل ايه؟ اعمل الاكل جاهز واجيب الناس تاكل واوزع الاشياء احسن؟
يا اختي بارك الله فيك، ايه اللي يغلب على ظنك؟ ما انا اسألك. انا ارى ربما يكون الافيد ان انت توزعي لحم،
يعني حضرتك تشوف ان الشيء يروح سليم،
يروح لحما نيا
لكي
يصنعه الانسان وقت ما يحب، وقد يصنع عليه اشياء هو يحبها خاصة الفقير، حاجة الفقير الى شيء من ذلك. وان رأيتي ان انت تخص الفقراء بالتوزيع عليهم، وبالنسبة لمن وسع الله تبارك وتعالى عليهم من الأهل والجيران والأقارب، وأردت أن تفطريهم كي يتفطر صائم مثلا،
الفقراء والجيران والغرايب
إن أردت أن أنت
مش للفقراء بس.
أيوة أنا عارف إن أردت أن أنت تخصي هؤلاء بأنهم تدعوهم عندك في البيت ويعني تفطريهم عندك فهذا حسن، وبالنسبة للفقراء المحتاجين توزع عليهم اللحم وهم يصنعونه وهذا حسن، وإن فعلت هذا أو ذاك على خير كله إن شاء الله. أنت بتسألي على الأفضلية، فأنا أقول أرجع الأمر إليك، أقول الأفضلية على حسب ما ترينه أنت الآن من خلال البيئة والمجتمع الذي تعيشين فيه بارك الله فيك. أرجع لمن سأل عن صلاة الليل، أقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، وأم المؤمنين عائشة قالت أنه كان يصلي أربعا ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاث، فأنت الآن بالخيار افعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالكيفية التي كان صلوات الله وسلامه يفعله. أنا أقول بالكيفية لماذا؟ لأن الناس يأتي رمضان ويحدث بينهم خلاف كبير في مسألة أراها أيضا من السهولة بمكان، يعني البعض يقول أم من عائشة قالت ما كان يزيد على 11 ركعة، وهذا صواب، هذا حق، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب احنا بنجد الناس الآن في الحرمين مثلا بيصلوا 23 ركعة، وإذا دخل العشر آخر رمضان صلوا 33 ركعة، هل هذا جائز؟ أقول نعم جائز إن شاء الله مع يعني تقديري لخلاف أهل العلم في ذلك، ولكنه جائز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا فعله ولم ينهى عن الزيادة، ولما سئل قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد صلوات الله وسلامه عليه يعني كم من يقف عنده الإنسان، وإن كنت أرى أن الأحب هو الاقتصار على فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالكيفية التي كان يفعله. إيه هي الكيفية؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ب11 ركعة، إنما إحنا النهاردة يمكن نصلي 11 ركعة في نص ساعة. طيب ما اتصل ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ يعني عندي بعض الأسئلة يعني أرجو أن لا يضيق صدرك.
اتفضلي.
أنا كان علي أيام صيام من رمضان يعني كتير من وأنا صغيرة من قبل ما أتجوز، فما صمتهاش بصراحة لأني يعني أنا كنت عارفة أن حرام وكده، بس ما كانش يعني حد ممكن يعني على هذا يعني.
نعم.
فأنا نادمة لكن مش عارفة أعمل إيه، لأن برضك الظروف مش قادرة أن أنا أطلع عليهم فلوس وكده أو أطعم يعني.
وإنت لا تستطيع الصيام يا أختي ولا صعب؟
لا أنا أستطيع الصيام، لكن أنا سمعت أنه لازم أطعم وأنا مش ما أقدرش أن أنا أطعم، وما أنا مش فاكرة الأيام قد إيه.
طيب
ممكن أصوم كتير يعني لحد ما أحس أن أنا تيقنت وكده ولا إيه؟
طيب حاضر، أنا سأجيب عليك هاتي سؤالك الثاني سأبين لك بالتفصيل.
ممكن سؤال آخر؟
تفضلي.
يعني أنا أبي يعني لا أزم فيه، ولكن من صعب العشرة معنا مع أمي، ضرب وإهانة ويعني وطلقات حلفان، وأنا أتيقن أن كثير منها وقع يعني. فأنا إذا قلت لأمي تطلقي منه، وأنا هل أدخل تحت في حديث أنا سمعت أنه بيقول أن اللي حرض زوجها على زوجها يكون خباز، هل أنا كذلك؟
طيب أنا على كل حال لأن طبعا دي المسألة متعلقة بأطراف أيضا سأتحدث فيها، ويعني لعل الله يفتح علي بما يمكن حل مثل هذه المشكلة إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ طيب أرجع لصلاة الليل بارك الله فيكم، أقول اللي يريد أن يقتصر على فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا أحب إلي وأوفق لما ورد أو لما كان يفعله عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يفعله بالكيفية التي كان يؤديها النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول حذيفة النبي عليه السلام قام يصلي من الليل، تأملوا هذا الكلام، قال فافتتح سورة البقرة، قال فقلت يقف عند المئة يعني يقرأ مئة آية ثم يركع، قال فاستمر حتى أتمها، ثم افتتح سورة النساء فقلت يقف عند المئة، قال فاستمر حتى أتمها، ثم افتتح بسورة آل عمران فقلت يقف عند المئة فأتمها ثم ركع صلوات الله وسلامه عليه. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة لو سمحت.
تفضلي.
عايز أسأل حضرتك على حديث النفس.
على الحديث إيه؟
حديث النفس، يعني واحد بيعمل في الواحد أي حاجة فأكلم نفسي وأقول مثلا هو يعني عمل ليه كده، بيعمل ليه كده، أنا ما عملتش حاجة.
طيب
فهل ده فيه إن أنا بشيل ذنب؟
طيب حاضر.
يعني أي حد بيعمل في الواحد حاجة والواحد ما يواجهوش وأرجع يعني أنا بيني وبين نفسي أتكلم عليه أنا لوحدي.
أي طيب حاضر سأجيبك. حاضر يختبعي معي. شوف حذيفة رضي الله عنه بيصف يعني شيئا من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، ذكر أنه هو في ركعة واحدة قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم رجع فقال آل عمران. إذن يعني قرأ هذه السور الثلاث، قرأها كاملة صلوات الله وسلامه عليه. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
الشيخ على حاجة صلاة وبركاته.
تفضل تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي أسمعك.
أتكلم ولا؟
أتكلم. تفضل.
بقول لك أنا ما بنمشي وبعد كم يوم كده بقلق بالليل والتوب كتير. أنا مولانا.
تفضل يا أخي.
ما بنمشي كل الليل وكده يعني.
ليه؟ في أسباب مرضية ولا حاجة؟ طيب حاضر. اقول يقرا في ركعه واحده بالبقره وآل عمران والنساء، ثم يقول حذيفه فركع ركوعا ايضا طويلا حتى كان الركوع الذي ركعه النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من قيامه، ثم قال قام من الركوع فقام من الركوع واقف يعني، قال فكان قيامه قريبا من قيامه وركوعه، ثم سجد فكان سجوده كذلك قريب من القيام والركوع في ركعة واحدة فعل ذلك. أنا توقعي لو حبينا نحسبها كده بالساعات أقول ركعتين دول مش هيقلوا عن 5 ساعات تقريبا يعني، والله أعلم. فشوف ركعتين يعني فقط يأخذ هذا الوقت من النبي عليه السلام، فما يجيش الإنسان يقول والله أنا أصلي 11 ركعة بس يصليه في 10 دقائق ولا 3 ساعة ولا نص ساعة، لا. فإن كنت ستطيل القراءة والقيام والركوع فاقتصر على 11 ركعة، إن كنت ستقلل من القيام وتقلل من الركوع في المدة الزمنية يعني فلا حرج في أن تزيد من الركعات، وقد فعل ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فجمع من أهل العلم صحح أو حسن جمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الناس في رمضان على أبي بن كعب وكان يصلي بهم 20 ركعة. هذا كان في عهد مين؟ في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا ما يعني أستحضره الآن من جواب في مثل هذه المسألة. أختنا اتصلت قبل قليل وذكرت أن كان عليها أيام من رمضان كثيرة، وده كان قبل أن تتزوج، وقالت أنا كنت أعلم أن هذا يعني خطأ بس ما كان يعني أحد ينصحها، وتقول أنا الآن نادمة وسألتها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا. تفضل.
الله يرحمك. عليكم السلام.
الو. وطي الصوت شويه لو سمحت. وطي صوت التلفزيون شويه. تفضل.
ايوه يا فندم. بقول لحضرتك يا عم الشيخ انا في حلم بس بسيط بس عايز اعرفه من حضرتك.
رايت رؤيا يعني؟
اه.
انا لا اعرف في تفسير الاحلام الله يبارك فيه. أنا لا أعرف تفسير الأحلام. أنا سألت أختنا اللي هي كانت يعني أو تركت الصيام فترة وتقول هل تستطيعين الصيام؟ قالت نعم أستطيع الصيام، ولكن تقول أنا سألت قالوا لابد من الصيام إطعام وأنا لا أستطيع الإطعام. فأقول لها جزاك الله خيرا، أنت بارك الله فيك، يعني حاولي وأنت اللي أضرب السنين، تقدري السنوات. طيب معنا الأخت نادية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. دلوقتي أنا كنت شايلة فلوس في البوستة البريد يعني.
نعم.
ناس كتير قالت إن المسوير بتحت البوستة دي حلال. بعد كده انا طالع العمره, فانا اسميتي ان انا هطلع الفلوس دي ايدي, مش عايزاها, هطلعها حتى لو هي حلال انا هطلع بيها. بس دلوقتي يا شيخ انا معايا اخويا هو موظف, بس هو يعني على جد حاله يعني كده فقير يعني, ومعاه عيال وكده, واختي مريضه, فينفع ان انا اتصدق بيهم على اخواتي ولا ما ينفعش؟
طيب حاضر, تابع معه أجيبك إن شاء الله. قالت أني سمعت أنها تصوم وتطعم, تقول أنا لا أستطيع الإطعام. أنا سألتها الآن, أقول لها بارك الله فيك, الحقيقة وده قول سديد فيما أراه وموفق عند بعض أهل العلم, أنك تصومين فحسب, إن كنت قادرة على الإطعام فهذا لا يعني أرجو القبول من الله تبارك وتعالى لك, وهذا خير تقدميه للناس طالما عندك استعداد. ولكن الواجب عليك أو اللي أنا أراه مفروض عليك قضاء يوم بيوم, قضاء يوم, وإن شاء الله سيكفيك. لأن لم يرد عن النبي عليه السلام ما يلزم الإطعام حقيقة. هذا كلام ذكره الفقهاء وذكروا علته. إيه العلة؟ قالوا هذا الإطعام للتأخير, يعني الإنسان لو أن رجلا أو امرأة أفطر في رمضان هذا العام مثلا, ثم قبل أن يأتي أو أن يدخل رمضان القادم قضى ما عليه أو قضت المرأة ما عليها, خلاص لا يبقى عليها إلا الصيام فقط. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخرى, هذا هو المطلوب فقط. طيب دخل عام آخر, الفقهاء قالوا الإطعام هنا من باب كفارة عن التأخير, كفارة عن التأخير. ولا أرى دليلا في السنة النبوية, أو لا أعرف دليلا في السنة النبوية يوجب ذلك. فأنت بارك الله فيك يعني قدري ما استطعت الأيام وصوميها بنية القضاء ويكفيك إن شاء الله تبارك وتعالى. في اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مدير الشيخ؟
يا مرحبا.
السلام الله يخليك يا رب.
اهلا
وسهلا. عايز انت كنت عارف تفسر عن شاب لسه ببدا حياتي, كنت عايز ابدا كنت عايز اخد قرض من البنك عشان خاطر اقدر اجيب مثلا شقه. تمام. انا فاتح محل عادي. تمام. فببدا لسه اجمع مثلا في السوق.
نعم. طيب حاضر, سأجيبك إن شاء الله تعالى. أما السؤال الثاني لأختنا اللي كانت كنت أجيب على سؤالها في مسألة الصيام في رمضان, تقول بأن والدها يضرب أمها ويحلف بالطلاق كثير, ضاقت أنها تقول يعني يعني أنا أرى بأن هذه الطلاقات هذا الطلاق كثير منه قد وقع, فبتسأل هل لو قلت لأمي تطلق من أبي أكون أنا يعني ظالمة في هذه الحالة أو مسيئة أو ما إلى ذلك. دي مسألة في الحقيقة أيضا تتعلق بالوالدين, وأنا لا أعرف ماذا يدور بينهما. ولكن يعني إن كانت الأم تجد إيذاء من الأب فلا حرج أن تطلب الطلاق في هذه الحالة, لأنها تطلب الطلاق بسبب النهي الوارد عن الطلاق, عن طلب الطلاق إن طلبت المرأة الطلاق بلا سبب, فهذا كبيرة من الكبائر. إنما لو كان هناك سبب كإذا وقع على المرأة وقد الإذاء يضر بها, إما يضر في صحتها أو يضرها في دينها, أو أنها تكون يعني تعيش مع رجل حياة كلها يعني تعب ومشقة وما إلى ذلك, فلا حرج في مثل هذه الحالة أن تطلب الطلاق. فبالتالي أنا لا أعلم, أنا ذكرت الحكم. المرأة إن كان هناك سبب تطلب الطلاق من زوجها به, أو أن ابنتها أو ابنها نصحها بذلك, إن كان هناك سبب فلا شيء في ذلك, فلا شيء في ذلك. أختنا بتسأل عن حديث النفس، تقول يعني لو واحد ظلمني ولا حاجة فأنا أحدث نفسي بأشياء، هل يعد هذا ذنبا؟ أولا إحنا يعني نصيحة نملأ قلوبنا يعني رقة ولينا ومحبة لسائر الخلق بصورة عامة، يعني سلا يحمل في نفسه على إخوانه شيئا. طيب معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
نعم الشيخ.
نعم.
جزاك الله عنا خير.
اللهم آمين.
الله يخليك والله يبارك فيك وفق بتاعتكم إن شاء الله.
اللهم آمين.
أنا بدعي لك الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله عنا خير يا شيخ وينفعنا بعلمك يا رب.
الله يبارك فيك. شكر الله لك.
جزاك الله خير.
وإياك الله يبارك فيك. بعد ذلك أقول بالنسبة لحديث النفس، لا يؤاخذ الله تبارك وتعالى به إلا إذا قام الإنسان وتكلم بما قام في نفسه أو فعله. مع النصيحة الأولى الإنسان يطهر قلبه، لأن الأفعال غالبا ما تكون ظاهرة أو مترجمة عما يعني ينطوي عليه القلب. سبحان الله بعض الناس يعني أنا أعتبر يعني يظن الواحد أنه يفهم هو غبي، تجد يتظاهر بأنه يتعامل مع أخي بمعروف وأنه ناصح وأنه أمين وأنه صادق، ولكن من خلال كلامه تفهم ما يقوم في قلبه، وقد يظن أنه عاقل وبيفهم. لا أبدا، ما هو يعني الإنسان يتحسس مواطن أقدامه كما يقال. فتصفية النفس أمر مهم، ولكن طالما إن قام في النفس شيء، كان يعني مثلا إنسان قام في نفسه أن يؤذي أخاه، أن يسرق ماله مثلا، أو أن يطو يعني يسطو على ولد من أولاده فيسرقه مثلا، طالما أنه لم يتكلم ولم يفعل فلا شيء على. الدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وغيرهما، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا نص صحيح صريح في الموضوع. أخونا جزا الله خير اللي يقول إن أنا يعني طيب معنا اتصال ويكون ده آخر اتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل بارك الله فيك.
حسين السلام يا حضرتك.
أهلا وسهلا.
أحبك في الله.
أحبك الله حتىني لا.
أرجو أن تبعد أولادي.
طيب. أخونا اللي يقول أنا أقلق بالليل وأنا أنام، أنا سألته في مرض أو في سبب، قال لا، الإنسان على كل حال يعني يعيش مع ربه ومولاه مع كتاب الله وذكر الله والمحافظة على الصلوات والنوافل وغير ذلك، فيسكن قلبه وتطمئن نفسه. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلق ده مرض يأتي للإنسان لأسباب مختلفة متعددة، فعلى كل إنسان عاقل أن يبحث عن الأسباب التي تؤدي به إلى ذلك فيدفع هذه الأسباب، وإن شاء الله تعالى من كان مع الله كان الله تبارك وتعالى معه، سلا يحمل هما أبدا، وإن حمل هما فليحمل هما ذنوبه وعصيانه، أما ما عدا ذلك فلا يعني يفكر وما إلى ذلك، فيأتي له من أمان القلق أو الهم. وإذا ابتعد عن الله تبارك وتعالى سلط الله تبارك وتعالى عليه الشياطين. فالعبد إذا عاش مع ربه ومولاه والتزم بالذكر الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، خاصة الأوراد اللي هي واردة في مواطن متعددة مختلفة، كأن يعني يذكر الأذكار الواردة في الصباح والواردة في المساء، الأذكار عند الطعام، عند دخول المنزل، عند دخول الخلاء والخروج منه وغير ذلك، سيجد خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. أختنا يعني نادية والأخ اللي سأل بعدها عن أنه هو يريد يبدأ حياته وعايز يجيب شقة والبنك يدفع له فلوسها، وهي تقول إن أنا عندي مال ما من حلال وضعته في حاجة ربوية يعني، وبتقول أعجب تقول أطيلة تبرع بهذا المال الربوي تخلص منه لأنه مال فاسد، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. على كل حال إن يعني وجدت من هو بحاجة مس إليه مس إليه فأرجو ألا يكون بهذا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. والإنسان يترك ما حرم الله ويطلب رضا الله تبارك وتعالى فيما أحله رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، والعبرة بالبركة التي يفتح الله تبارك وتعالى بها على العبد. فالإنسان إذا اتقى الله سبحان الله فتح الله عليه أبواب الرزق، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. إخواني الكرام انتهى يعني الوقت معكم في هذا اللقاء، وأكتفي بما ذكرت، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أمانة.